بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب في صلاة الكسوف. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل ذلك في الركعة الثانية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يعني صلاة الكسوف وردت في الحديث على عدة صفات، يعني صحها أنها ركوعان في كل ركعة، ورد ثلاثة ورد أربعة، يصير المجموع ثمان ركوعات. لكن العلماء المحققون الكبار كالبخاري والإمام أحمد حكموا على ما زاد على ركوعين أنه شاذ، أنه مخالف لما في الصحيحين. صح الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركوعين في كل ركعة، قرأ ثم ركع ثم رفع ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم سجد، ركوعان في كل ركعة. أما ما زاد فهو مخالف، والقصة واحدة، لم يتكرر الكسوف في على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما حصل إلا مرة واحدة، لأن الحديث فيه أن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الحديث فيها أكثر من ركوعين فيها ذكر موت إبراهيم، فلا يمكن أن يكون صلاها مرتين، أن موت إبراهيم لم يكن مرة واحدة. فبعض العلماء قال هذا محمول على التعدد، صلاها مرة كذا ومرة كذا، لكن هذا قول ضعيف، لأن في الحديث الزائدة على الركوعين ذكر موت إبراهيم عليه السلام، فلا يمكن أن يحمل على التعدد، لأن هذا حدث لم يحدث إلا مرة واحدة، فإذا لابد من الترجيح. وما في الصحيحين أرجح مقدم على ما في غيره. ورد عند مسلم أنه صلى ثلاث ركوعات وأربع ركوعات في كل ركعة، أخرجها مسلم، لكن البخاري أعرض عنها، لم يرتضي هذه الحديث، ولم يخرج إلا ما فيه ركوعان فقط. فعلى كل حال البخاري أعلم من مسلم وأرجح، فما اتفق عليه الشيخان هو المرجح، كل ركعة فيها ركوعان. والسنة أن يطيل، قرأ عليه الصلاة والسلام في الركوع الأول قدر البقرة، ثم الركوع الثاني دون الأول، ثم سجد ثم قام، الركوع الثالث دون الثاني، والرابع دون الثالث، وفي حديث عائشة رضي الله عنها كل قراءة دون التي قبلها. لكن يعني إذا كان الناس لا يطيقون هذا التطويل الشديد فإنه الإمام يتحرى ما يطيقه الناس، لكن ما ينبغي أنها تكون قصيرة جدا. يعني بعض الأئمة يصلي صلاة الكسوف جميع الركوعات بأقل من جزء، يمكن نصف جزء أو جزء إلا ربع في كل الصلاة، هذا شكله قليل جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة في الركوع الأول، الركوع الثاني قرأ أقل من البقرة، يمكن قرأ العمران مثلا، والثالث والرابع يعني لو قدرنا قراءته عليه الصلاة والسلام يمكن تصل إلى كم جزء، يمكن حوالي 4 إلى 5. فما ينبغي أن تختصر على نصف جزء، يعني من 4 أو 5 إلى نصف جزء هذا قليل جدا. هذه صلاة خوف، صلاة خوف، ويسن أن يصلى حتى ينجلي الكسوف كما في الحديث، فصلوا حتى ينجلي ما بكم. والكسوف يعني في كثير من الأحيان يطول 3 ساعات 4 ساعات، لكن الإمام يتحرى ما يطيقه الناس، يعني من جزء جزء أكثر بقليل، يعني ما ينبغي أن تقل عن جزء في كل الصلاة، يعني أقل من جزء في إخلال بهذه الصلاة، لأن سمة هذه الصلاة الإطالة، هذه أبرز سمة في هذه الصلاة في جميع الأركان. أطال في القيام ثم في الركوع، قال أبو موسى رضي الله عنه: فصلى بأطول قيام وركوع وسجود يرحمك الله، فعله قط. كل أركان الصلاة طويلة، حتى ما بين السجدتين وما بعد الركوع الثاني قبل السجود طاله، كل الأركان طويلة. فهذه أبرز سمة في هذه الصلاة، وأيضا فيها مخالفة لبقية الصلوات، هي الصلاة الوحيدة التي فيها أكثر من ركوع في الركعة، وهذا والله أعلم من أجل أن يكون لها هيبة. الصلاة تختلف عن جميع الصلوات، ما لها مثيل. كل الصلوات، صلاة المفروضة، الوتر، العيدين، الاستسقاء، جميع الصلوات ركوع واحد في كل ركعة، إلا هذه الصلاة فقط لا نظير لها، لأن الحدث جلل تخويف من الله تبارك وتعالى، فيكون لها هيبة رهبة، تختلف صفاتها وتختلف. صلاة طويلة يكون لها هيبة في النفوس، لكن لو صلى ركعتين كسائر الصلوات يعني ما صار لها وقع في النفوس. ولا شك أن الحدث جلل تخويف من الله تبارك وتعالى، ولذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام خوفا شديدا، حتى خرج يجر رداءه، يعني ذهل عن لبس ردائه من شدة الخوف، أمسك رداءه وخرج. وفي بعض الروايات أنه أخذ ثوب بعض نسائه، يعني لم يتبين أنه ثوب امرأته من شدة الخوف والذهول، يجره يعني ما لبسه ولا شعر أنه ثوب امرأته حتى أدرك بردائه، فخرج فزعا خائفا عليه الصلاة والسلام، ثم صلى هذه الصلاة الطويلة وبكى، قال: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، على ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ورأى فيها الجنة والنار. صلاة عظيمة. ثم خطب بعد الصلاة وذكر فتنة القبر، وبين أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى استغفاره والصلاة، في رواية: فكبروا وصلوا حتى ينجلي ما بكم، وأمر بالعتاقة لأن العتق سبب للنجاة من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذه الأشياء، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وأمر بالعتق والصلاة، كل هذا لدفع العذاب، لأن هذه علامة على علامة التخويف. إذا خاف العباد ورجعوا إلى الله ودعوا واستغفروا وصلوا كشف الله عنهم، وإذا لم يبالوا فربما نزل بهم العذاب. أحيانا تأتي بعد الكسوف تأتي زلازل وتأتي أشياء من هذا القبيل، يعني عقوبة وعذاب ينزله الله تبارك وتعالى ببعض العباد الذين لم يخافوا ولم يصلوا ولم يدفع عذاب الله تبارك وتعالى. هل هي واجبة ولا سنة؟ اختلف العلماء في ذلك. الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والصلاة، وقال في الرواية الثانية فصلوا حتى ينجلي ما بكم. فالقول بالوجوب قول قوي، لأن هذا تخويف، ومن لم يصلي فهو على خطر. لكن من خاف وذكر الله ودعا واستغفر ولم يصلي تكاسلا، هذا أهون من شخص لم يبالي ولم يخف وعلم بالكسوف فلم يغير من حاله شيئا، لا خاف ولا ذكر الله ولا استغفر، وعلى حاله إن كان في بيع وشراء فهو في البيع والشراء، أو إن كان في أحاديث في أمور الدنيا وضحك وهزل على حاله لم يغير شيئا، هذا لا شك أنه يأثم بهذا وأنه لم يخف. والخوف من الله واجب، ومن أعظم الأعمال القلبية الخوف والرجاء والحب والتوكل، هذه من أعظم الأعمال. فمن خوف ولم يخف فهذا في استخفاف بعذاب الله تبارك وتعالى، فهذا يأثم. لكن من استغفر وخاف ودعا لكنه تكاسل إما لنوم أو تعب أو ما شابه ذلك ولم يصلي، الأمر واسع. والصلاة تكون في المساجد جماعة، ومن لم يتيسر له فلا مانع يصلي وحده. الجماعة ليست شرطا لصحة هذه الصلاة، لو صلى في بيته لعذر أو امرأة صلت في البيت فلا حرج، صلي على نفس الصفة ولا يشترط لها الجماعة، بخلاف صلاة الاستسقاء والعيدين والجمعة، هذه الجماعة فيها شرط لا تصح إلا جماعة. لكن الكسوف يمكن أن يصلي وحده في البيت. هل الخطبة واجبة؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، لما قال يجب على الإمام أن يخطب لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب، صلى ثم خطب وخوف الناس وعظهم وبين لهم أن الكسوف ليس لموت إبراهيم إنما هو تخويف، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا لو إنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه والاستغفار وإلى الصلاة. ومنهم من قال إن هذه موعظة بهذه المناسبة وليست خطبة واجبة كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء، هذه موعظة إن تيسر الإمام أن يعظ بعد الصلاة فهذا حسن، وإن لم يفعل فلا حرج. هذا هو الأقرب، أنها موعظة بهذه المناسبة، فإن كان الإمام عنده قدرة على الوعظ فهذا حسن، هذه مناسبة مهمة والناس خائفون متأثرون، فيرق قلوبهم يعظهم يخوفهم من عذاب الله، وإن كان لا يحسن فهو معذور الأمر في ساعة، أو يقرأ من كتاب إذا كان لا يستطيع أن يخطب بنفسه بدون يعني كتاب، يمكن أن يقرأ من كتاب موعظة أو حديث أو ما شابه ذلك ليستفيد الناس تأثروا. في مسألة يعني تشكلها بعض الناس، وهي الجمع بين الخوف وبين معرفة الناس بمتى يحدث الكسوف ومتى ينجلي. هل في تعارض؟ كنا نعرف أنه سيحصل كسوف في اليوم الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا، يبدأ في الساعة الفلانية وينتهي في الساعة الفلانية، هل هذا في تعارض مع التخويف ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض، الله عز وجل يخوف عباده في هذا الوقت، وليس معنى أنه إذا حصل الكسوف أنه ما ينجلي وأنه تقوم الساعة مثلا. لا، أبو موسى رضي الله عنه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، لكن العلماء قالوا هذا ما يسلم، هذا قول أبي موسى، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم قطعا أن الساعة لن تقوم في ذلك اليوم، لأنه أخبر بأشياء كثيرة كظهور الدجال والمهدي وعلى علامة الساعة الكثيرة الصغرى والكبرى، كثير منها لم يظهر، حتى كثير من الصغرى لم يظهر. أخبر عن فتح فارس والروم، لا يمكن تقوم الساعة قبل أن تحصل هذه الآيات، آيات كثيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها، فكيف يخشى أن تكون الساعة ولم تظهر تلك الآيات؟ إذن هذا اجتهاد، أو هذا كلام أبي موسى رضي الله عنه فلا يسلم، لكن الفزع حصل، خوف حصل. إذن نقول هذه علامة، علامة تخويف، فيقع وينجلي، لكن قد يقع العذاب بعد ذلك. يعني في بعض الأحيان يعني سمعنا بهذا أكثر مرة، أنه بعد الكسوف يوم ويومين تقع زلازل ويموت فيها خلق كثير، فربما تقع حروب وأشياء من هذا القبيل، معاصير، براكين، أشياء من هذا القبيل. فيعني إذا هذا التخويف ليس معناه أنه ما ينجلي، أو أنه إذا انجلى انتهى الأمر، هذه علامة تخويف. من خاف رحمه الله وعافه، ومن لم يخف فهو على خطر، قد يعاجب العقوبة وقد يملى له، ولكن الله عز وجل سجل عليه أنه لا خوف عنده من ربه، أنه آمن من مكر الله، وكفى بهذا إثما. الآمن من مكر الله من أكبر كبائر، أنه لا يأمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا آمن من مكر الله، يعلم من هذا تخويف ويقول بينجلي. هذه ظواهر كونية كحالة الأرض بين الشمس والقمر، وانحبس نور الشمس عن القمر لحيلولة العرض بين الشمس والقمر، تفسير العلمي. نقول حتى لو كان صحيحا هذا التفسير ما يمنع أن يكون تخويفا، ولا إشكال فيه. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر أن تحول العرض بين الشمس والقمر وينحبس ضوء الشمس عن القمر، هذا تقدير الله، خلق الله. لكن علمنا جل وعلا أنه إذا حصل هذا أنه علامة تخويف، من خاف سلم، ومن لم يخف فهو على خطر، وهذا أمن من مكر الله تبارك وتعالى. إذا فات الركوع الأول وجاء شخص وأدرك الركوع الثاني، هل يكون مدركا لهذه الركعة؟ الصواب أنه لا يدرك، تفوت الركعة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الركوع الثاني يجعلونه زائدا، الأصل هو الركوع الأول، الركعة تدرك بإدراك الركوع، فالركوع الأول هو الأصل، والركوع الثاني زائد، مثل تكبيرات الزوائد في صلاة العيد أو الاستسقاء. تكبيرة الإحرام هي الركن، وما بعدها تكبيرات زوائد، فإذا هذا شبيه به. الركوع الأول هو الأصل، والركوع الثاني زائد، فمن أدركه لم يعد مدركا للركعة. طيب ماذا يصنع؟ فاته الركوع الأول، أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى، ثم أدرك الركعة الثانية كاملة، ماذا يقضي؟ بكم ركوع؟ بركعين، يعني القضاء يحكي الأداء، يقضيها كما فاتت، إلا لو انجلت الشمس والقمر وعلم، فإنه يقضيها بركوع واحد، لأن صلاة الكسوف مشروعة حتى ينجلي، فإذا انجلى انتهى وقتها. فإذا كان الكسوف لم ينجلي، وهذا هو الغالب أن الناس ينتهون قبل أن ينجلي، فيقضيها كما فاتت، صليها بركوعين، يقرأ ويركع ثم يرفع، ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، كما فات، يقضي ما فاته على صفته. هل يجهر فيه في القراءة؟ فهذا فيه خلاف من العلم، منهم قال أنه يجهر، وهذا هو الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قد وجهر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الكسوف، من العلماء قال أنه لا يجهر لبعض، لأنه جاء في بعض الروايات قرأ قدر سورة البقرة، قالوا لو كان قد جهر لما قد قدرها الراوي تقديرا، لعرف ما قرأ، قال قرأ سورة كذا وكذا، لكن قال فقرأ بقدر سورة البقرة، لكن حديث عائشة أصرح جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. يمكن الراوي لم يسمع لبعد أو نسي، حدث فيه بعد مدة ونسي ما قرأ، فقراءة رواية جهر هذه رواية صحيحة صريحة فيه مقدم. هذا هو الراجح. بعضهم قال يجهر في صلاة الكسوف، كسوف الشمس، لأنها نهارية، لا يجهر في صلاة الكسوف لأنها نهارية، ويجهر في صلاة الخسوف، خسوف القمر، لأنها ليلية. لكن هذا التفصيل ما عليه دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة واحدة في كسوف الشمس من أول النهار، وجاء الحديث أنه جهر بالقراءة. بل نقول هذا القول مخالف للحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة كسوف نهارية وجهر، كما في حديث عائشة وأسماء أيضا ورد عنها أنه جهر، فإذا هذا يخالف الحديث. نقول يجهر بها. طيب من المسائل متى يصلي؟ نقول يصلي إذا رأى الكسوف رأي عين، أما إذا كان لا يرى إلا بآلات أو بنظارة أو ما شابه ذلك فإنه لا يشرع الصلاة، يعني يكون الكسوف يسيرا جدا لا يرى بالعين المجردة، لابد أنه يرى بمنظار، أو مثلا في النهار إذا كان كسوف شمس لا يستطيع أن يراه من أشعة الشمس إلا بنظارة شمسية أو ما شابه ذلك. يقول هذا لسنا متعبدين به. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتموهما، الرؤية العادية، إذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه والصلاة. إذن العبرة بالرؤية المعتادة وليس بشيء آخر. نعم. يعني إذا كان قريب من صلاة يصليها ويؤخر الصلاة الفريضة لأن وقتها طويل، مثلا خسوف القمر صار بعد المغرب لأنه يكون بالليل بعد المغرب، يصلي صلاة العشاء وقتها واسع، فيصلي إلى أن ينتهي ثم يصلون العشاء، تأخير العشاء طيب ما في شيء. إذا كان مثلا الكسوف يعني في وقت نهي أيضا صلى مثل بعد الفجر، ولو كان في وقت نهي، لأن هذه من ذوات الأسباب، فيصلي ولو في وقت نهي. لكن إذا خسف القمر بعد الفجر، لأن القمر آية ليلية، فالقمر آية ليلية والشمس آية نهارية، فاختلف العلماء إذا خسف القمر بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر هل يصلى أم لا. على أقوال، أقرب هذه الأقوال أنه إذا كان يعني إذا كان في ظلمة قبل انتشار النور فإنه يصلى، لأن القمر سلطانه بالليل في الظلام، وإذا بان النور انتشر ذهب سلطان القمر وجاء سلطان الشمس فلا يصلى. إذن يصلى من أول الفجر ما دام أن الدنيا في غلس وظلام، وإذا أسفرت حتى قبل طلوع الشمس يتوقف، لأن القمر فائدة ومنفعته بالليل، وإذا طلعت الشمس لم يعد له منفعة، فلذلك يصلى في وقته، وإذا ذهب وقته لا يصلى ولو كان كاسع. لا شك أنه إذا كلما طال تطال الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا حتى ينجلي ما بكم، وإذا كان طويلا جدا مثلا 4 ساعات 5 ساعات يطيل قدر ما يحتمل الناس، ثم يبقى الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، ربما يصلي الإنسان نوافل صلاة يعني الليل إذا كان في الكسوف بالليل يصلي قيام الليل حتى ينجلي، وإذا كان بالنهار يصلي صلاة الضحى، فيتعبد بأنواع من العبادات حتى ينجلي. يعني ما ينبغي أن يعود إلى حياة الطبيعية من الأكل والشرب والضحك واللعب واللهو والانشغال بالتجارة والكسوف باقي، ينبغي أن يبقى على عبادته والذكر إلى أن ينجلي، لأن هذا هو ظاهر الحديث: صلوا حتى ينجلي ما بكم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى حتى تجلت الشمس، صلى تلك الصلاة الطويلة فانصرف وقد تجلت الشمس كما في الحديث. فإذن قال وفعل: صلوا حتى ينجلي ما بكم، وهو فعل ذلك، صلى حتى انجلت الشمس. من المسائل فيها خلاف الخسوف والكسوف، هل يعني تطلق على الجميع الشمس والقمر ولا كل واحد له لفظة من هاتين اللفظتين؟ هذا فيه خلاف، بعضهم يقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر، كسفت الشمس وخسف القمر كما في الآية وخسف القمر. ومنهم قال إنه يصح إطلاق إحدى اللفظتين على الآخر، قال كسوف وخسوف، كسفت الشمس وخسفت الشمس، لأن كل معنى الكسوف والخسوف هو ذهاب النور، خسف القمر القمر أي ذهب ضوء، وكسفت الشمس الكسوف من أصله من السواد، فإذا المعنى متقارب، إذا قيل كسفت أو خسفت الشمس أي ذهب نورها، كذلك القمر كسف القمر أو خسف القمر أي ذهب نوره، وليس هناك دليل يعني نص أنه يقال هذا لهذا وهذا لهذا، فالتفريق يحتاج دليل والمعنى متقارب. باب كيف القراءة في الكسوف. حدثنا محمد بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة ابن عباد، هذا ذكروا أنه مجهول، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. يعني هذا فيه رجل مجهول فهو ضعيف، لكن جاء حديث آخر أنه لم يصلى فلم يسمع له قراءة، لكن كما سبق هذا نفي السماع يعني محتمل، والتصريح بالجهر صريح فيقدم الصريح على المحتمل. ثم صلاة طويلة يعني يبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة الطويلة ولم يجهر، لأن المأموم يعني كثير من المأمومين ما يحفظ آيات كثيرة وسور كثيرة، يبقى ثلاث أربع ساعات وهو يقرأ، يعني هذا يعني غالب الناس لا يحفظ، وربما يحفظ قصار السور يرددها يمكن مئة مرة ما ركع، لكن إذا استمع القراءة أنصت الإمام يقرأ والمأموم يستمع، هذا هو الأقرب. الصلاة جمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس وصلاها جمع جميع الصحابة، اجتمعوا حتى امتلأ المسجد، فيبعد أن تكون صلاة سرية، لكن المرجح بالنصوص ليس بالرأي، إنما يرجع إلى النصوص. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا أيضا رواه البخاري ومسلم. وعائشة رضي الله عنها أين ستصلي، في المقدم ولا في المؤخر؟ في مؤخر المسجد، أن امرأة تكون مع النساء في آخر الصفوف وسمعت القراءة جهر، أخبرت أنه جهر بالقراءة، هذا نص صريح بأنه جهر بالقراءة. أي مرتين يكبر يستفتح ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ثم يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد كالصلاة المعتادة ربنا ولك الحمد السماوات والأرض وما بينهما إلى آخره، ثم يشرع الفاتحة مرة أخرى ثم قراءة بعد الفاتحة ثم يركع ثم يرفع سمع الله من حمده بعد الركوع الثاني ما في قراءة مثل الرفع من الركوع من الصلاة المعتادة، لكن يطيل الثناء على الله ثم يسجد سجدتين يطيل في السجود وبين السجدتين ثم يقوم الركعة الثانية يصليها كالأولى، لكن كل قيام دون الذي قبله. باب ثم قال المؤلف باب ما جاء في صلاة الخوف عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. يعني صلاة الخوف جاءت بعدة صفات، صفة في القرآن وصفات كثيرة في السنة. التي في القرآن هذه يقول فيها جل وعلا في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يعني حديث عمر هذا يعني قريب من الآية لكن فيه تفاصيل في السنة ولا هي مقاربة للآية. هذه الآية في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير القبلة ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، إذا كان العدو في غير القبلة ينقسم إلى قسمين، طائفة تصلي وطائفة تحرس، ثم هذه تصلي ركعة ثم تذهب إلى مكان الأخرى وتأتي الأخرى خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم الركعة الثانية، ثم إذا سلم قاموا وقضوا ركعتهم. لكن اختلفوا هل الطائفة التي ذهبت تحرس وهي في صلاة هل تعود إلى مكان الصلاة لقضاء الركعة بعد ما ينتهوا ما تنتهي الطائفة الثانية أم يقضوا في مكانهم؟ في ظاهر الحديث الصحيحين أنهم قضوا في مكانهم، قال فلما سلم قام هؤلاء وهؤلاء فقضوا ركعتهم، يعني أولئك يقضون في مكانهم تجاه العدو هؤلاء يقضون في مكانهم. وجاءت رواية عند أبي داود فيها ضعف لكن حسنها الألباني بالشواهد أنهم رجعوا، حتى قال بعض العلماء هذه أقرب وإن كان سنده فيها ضعف لكنه أقرب، لأنه لو صلوا هؤلاء وهؤلاء في نفس الوقت لضيعوا الحراسة، هؤلاء انشغلوا هؤلاء انشغلوا وتركوا الإمام وحده وكل الآن يصلي، وقسمتهم قسمين من أجل أن تبقى طائفة متيقظة ليست في صلاة حتى لو هجم العدو فجأة تدافع، لكن إذا انشغلوا بالصلاة وهجم العدو فجأة تأخروا في المدافع ربما أصاب غرة. فهذه الرواية فيها أنهم لما سلم أن أولا الإمام كبر بطائفة أو صلى ركعة، ركع سجد سجدتين ثم قام، لما قام هؤلاء قاموا وذهبوا مكان الحراسة انصرفوا عن القبلة ومشوا ولم تبطل صلاتهم، كل هذا من أجل تحقيق الجماعة، يدل على أهمية صلاة الجماعة، لكنهم ما يتكلمون ينصرفون عن القبلة ويمشون حتى مكان قريب ليس بعيد مكان الصلاة لكنهم يكونون واقفين تجاه العدو، هم في صلاة ولكنهم انحرفوا عن القبلة. تأتي الطائفة الثانية لم يصلوا كانوا في حراسة لم يدخلوا في الصلاة، فيأتون وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معهم، كبرون يدخلون مع الإمام في الركعة الثانية. الإمام إذا صلى الركعة الثانية سلم، ثم الآن كل طائفة فاتتها ركعة. التي تجاه العدو على رواية أبي داود يستمرون مواجهين للعدو، وهذه الطائفة تقضي بعد سلام الإمام تقضي ركعتها، فإذا سلموا ذهبوا مكان الطائفة الأولى، ثم رجعت الطائفة هذه إلى مكان الصلاة وقضوا ركعتها. هذا الآن الصفة الأولى في حديث عمر رضي الله عنه. في حديث آخر، حديث سهل بن أبي حثمة والذي اختاره الإمام أحمد، هذا أقل مخالفات في الصلاة. صفة هذه الصفة يكبر الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تحرس، ثم إذا صلى ركعة وقام إلى الثانية يطيل في القيام، وهذه الركعة هذه الطائفة تنفرد وتكمل ركعتها، يركعون يسجدون يسلمون والإمام قائم، ثم يذهبون انتهوا الآن وذهبوا الحراسة. تأتي الطائفة الثانية ما دخلوا في الصلاة، يأتون ويدخلون مع الإمام في الركعة الثانية، ثم إذا سلم الإمام لا ينتظر الإمام يطيل التشهد، يصلي ركعة ثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا يقضون ركعتهم، والإمام جالس التشهد يطيل التشهد، فإذا جلسوا سلم بهم. وهذه الصفة هي اللي اختارها الإمام أحمد رحمه الله لقلة المخالفات فيها، لأنه ما في انحراف عن القبلة ولا مشي أثناء الصلاة، لأنهم يقضون ركعتهم ثم يذهبون للحراسة، وكل من الطائفتين يعني حصل له العدل، حصل العدل بين الطائفتين. الطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام وركعة، والطائفة الثانية أدركت السلام وركعة. إذا صاروا الآن حصل العدل تماما، هؤلاء كل منهم أدرك ركعة، الأولى أدركت تكبيرة الإحرام والثانية أدركت السلام، وهذه أقل مخالفات من الصفة الأولى، لكن كلها صحيحة. هاتان صفتان. الصفة الثالثة، إذا كان الإمام إذا كان العدو تجاه القبلة كيف يصلون؟ يصلون جميعا، ما ينقسموا، لكن يصلون صفين حتى لو طال الصف، يصلون صفين ثم يكبرون جميعا مع الإمام، فإذا ركع ركعوا جميعا لأنهم يرون العدو هم ركوع، وإذا رفع رفعوا جميعا، إذا سجد الإمام من يسجد الصف الأول ويبقى الثاني قائما، يسجد الإمام السجدة الأولى والصف الثاني قائم، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يسجد الثانية مع الصف الأول، فإذا قام للركعة الثانية سجد الصف الثاني، أن الصف الأول قام الآن ويرى العدو يسجد الصف الثاني سجدتين، يعني فرادى، الإمام قام للركعة الثانية يسجدون ثم يجلسون ثم يسجدون ثم يقومون للركعة الثانية. إذا قاموا تبادل الأماكن، رجع الصف الأول إلى مكان الثاني وتقدم الثاني في مكان الأول من أجل تحقيق العدل بين الطائفتين، هذا يدل على أهمية الصف الأول، كأن الصف الثاني يقول يعني إيش ذنبنا إحنا نصير الصف الثاني، لأن أبغى نصير زيهم، فكلنا جئنا مع بعض إيش نصير في الصف الثاني وفي الصف الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام حقق العدل بين الطائفتين، كل طائفة صلت ركعة في الصف الأول وركعة في الصف الثاني، كل طائفة أيضا تقدمت صلت مع الإمام الركعة الأولى والثانية بالعكس. إذن تبادلوا، رجع الصف الأول تقدم الصف الثاني، ولا شك أنهم سيحدثون فجوات فرج حتى يتداخلون، بعضهم يدخل من خلال بعض ثم يصلون الثاني كالأولى تماما، يركع بالجميع ثم يرفع ثم يسجد مع الصف الأول ويبقى الثاني فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف الثاني سجدتين ثم جلس ثم سلم بهم جميعا. هذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم. إذا صار الآن ثلاث صفات. الرابعة هذه أيضا جاءت عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم يعني يشير إلى صحته لكن ليس موصولا, جاء عند مسلم موصول وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم أربع ركعات, صلى هو أربع ركعات كل طائف ركعتين, صلى ركعتين ثم تشهد ثم قام للثالثة, لما قام للثالثة هؤلاء سلموا أتموا تشهدهم وسلموا وانصرفوا, جاءت الطائفة الثانية وصلت معه ركعتين ثم سلم بهم. هذا يؤخذ منه دليل للباب السابق اللي هو صلاة السفر, هذا دليل على إيش لكن ما ذكرناه في باب قصر الصلاة في السفر. تذكرون يعني قصر الصلاة أنه في خلاف من العلماء من يرى أن القصر إيش واجب وأنه لو صلى أربع بطلت صلاته ومذهب حنيفة. هذا الحديث على إيش أنه ليس واجبا, حديث صحيح رواه مسلم والبخاري رواه مجزوما به, فهذا دليل صريح صحيح على أن القصر سنة وأن المسافر لو صلى أربعا فصلاته صحيحة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر في هذه الغزوة وصلىها أربعا لمصلحة إدراك كل طائفة ركعتين. هذه كم أربع صفات؟ أربع. بقي الخامسة وهي أنه عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعتين ثم سلم, صلى بالطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالثانية ركعتين ثم سلم. هذا يعني فيه شيء من الضعف. هذا رواه النسائي من رواية الحسن البصري عن جابر, والحسن مدلس وقد عنعنه ففيه ضعف, لكن يقويه أن الحسن كان يفتي به. هذا وش يدل عليه؟ على أنه سمعه من جابر, لأنه لو لم يكن عنده لو لم يسمعه يبعد أن يفتي به. إذن هذا الحديث ليس في الصحة كالذي قبله, فيه يعني تدليس الحسن البصري. هذا أيضا في دليل على مسألة أخرى وهي اختلاف جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم, واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الثانية فرضا ولا نفلا؟ نفلا بلا شك نفلا, والصحابة اللي خلفه يصلون فرض, الجماعة الثانية يصلون فرضا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي متنفلا والمأمومون مفترضون, فهذا دليل على جواز اختلاف النية وأنه يجوز أن يتم المفترض خلف المتنفل كما فعله من معاذ رضي الله عنه, كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يرجع ويؤم قومه, هو متنفل وهم مفترضون. حديثه في الصحيحين. إذن هذا دليل, لكن حديث معاذ قوي, حديث متفق عليه, وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ولم ينكر عليه, أنكر عليه الإطالة ولم ينكر عليه اختلاف النية, دل على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. بقي صفة سادسة وهذه جاءت عند أبي داود سند جيد, أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا, صلى بالطائفة الركعة فلما قام للثانية تشهدوا وسلموا, وجاءت الثانية وصلت مع الركعة الثانية وسلموا معه ركعة. وهذا ثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. إذن يجوز أن تصلى الرباعية ركعة في الخوف, هذه من الصفات. إذن هذه أشهر الصفات الواردة في الحديث, يجوز فعل أي صفة إذا كان العدو في القبلة تتعين صفة صفة حديث جابر رضي الله عنه صفة واحدة، إذا كان العدو تجاه القبلة ما في إلا صفة واحدة أنهم صفين وثم يتقدم تأخر الصفوف، وإذا كان في غير القبلة فعندنا خمس صفات وفي أكثر، بعض العلماء ذكر صفات زائد لكن هذه أشهر الصفات الواردة في الأحاديث الصحيحة. ما يضر، كل هذا يغتفر من أجل إدراك الجماعة. لكن لو قال لماذا لا يجعلون إمامين يصلي الإمام الأول بطائفة والإمام الثاني يصلي بالطائفة الثانية؟ قالوا لا، من أجل أن يكون الجيش كلهم تبع قائد واحد، اللي يصلي بهم هو القائد. هكذا كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، قائد الجيش هو أمير الجيش هو الإمام في الصلاة، فيشعرون بالوحدة وأن كأنهم شيء واحد. لكن لو تفرقوا ما حصل الإحساس بالوحدة، ولا يمكن أن يقسمون قسمين، إذا كانوا عددا كثيرا يقسمون قسمين، هذه جماعة وهذه جماعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم بأمر الله، ولو حصلت هذه المخالفات لبيان أهمية الاجتماع ولبيان أيضا وجوب صلاة الجماعة، لأنه لو لم تكن واجبة لما جاز ترك واجبات من أجلها. لا يمكن ترك واجب من أجل تحصيل مستحب، ما يترك الواجب إلا تحصيل ما هو أوجب منه. وعن صالح بن خوات بن جبير عن سالم بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم، ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين، فهي له ثنتان ولهم واحدة، ثم يركعون ركعة ويسجدون السجدتين. يعني هذه هي الصفة التي اختار الإمام أحمد رحمه الله، لأنها أقل الصفات، يعني أقل من حديث ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المخالفة. قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة إلى آخره، يعني يبين طرق الحديث وأنه صحيح، والحديث هذا ثابت في الصحيحين، حديث سهل بن حثمة رضي الله عنه ثابت في الصحيحين. قد وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة. هذا ثابت من حديث حذيفة رضي الله عنه، رواه أبو داود بسند صحيح. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.